لذوي الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع اختيار الزوج والمشاكل الحياتية المتعلقة باختيار الزوجة. تحدثت في لقاء سبق عن اختيار الزوج وعن المشاكل الحياتية المتعلقة به كأساس متين من أسس الزواج، وكذلك تحدثت في لقاءات سابقة عن الأمور المستحبة في الزوجة وأسس اختيار الزوجة كأساس متين أيضا من أسس الزواج الذي ينبغي علينا أن نراعيه، وأن ينبغي علينا أن نحرص عليه. تحرص الفتاة على اختيار زوجها، ويحرص الشاب على اختيار زوجته، ليبنى البيت على أساس متين وعلى أساس صحيح تعمه المودة والألفة والرفق واللين بفضل الله سبحانه وتعالى. وسبق وذكرت أحبتي في الله أن الإنسان إذا تهاون في هذه الأمور ورضي بما لا يحبه، أو إذا تهاونت هي في هذه الأمور ورضيت بما لا تهوى، فإن ذلك يؤذن بخراب البيوت بعد ذلك وبنكد العيش. ولا ينبغي على الإنسان أن يسعى إلى نكد نفسه، بل عليه أن يحسن الاختيار وأن يأخذ بالأسباب، وكذلك على الأخت أن تأخذ بالأسباب لتعيش حياة سعيدة. لذا كان الحديث بشيء من التفصيل عن أسس الزواج، ومنها اختيار الزوج واختيار الزوجة. ويعني ما زال الحديث موصولا بفضل الله سبحانه وتعالى حول المشاكل الحياتية التي ترد من خلال الفتاوى والتي نراها في واقعنا أحبتي في الله، وترد أيضا إلى المفتين في شأن مسألة اختيار الزوجة واختيار الفتاة. إذا وجدت هذه المشاكل، هل يصح للفتاة ألا تخبر الخاطب بها، أم يجب عليها أن تخبر الخاطب بها؟ وأكرر وقد ذكرت ذلك في حلقة سابقة، لكن أنبه على هذه المسألة لأنه لا ينبغي علينا أن نهملها أبدا، أنه إذا وجد عيب في الرجل أو في المرأة يؤثر على الحياة الزوجية، فالأصل بيانه والأصل الصدق وعدم الكتمان وعدم الوقوع في الغش، لا من الزوج ولا من الزوجة. هذه واحدة. الأمر الثاني الذي ينبغي علينا أن نراعيه، أنه إن فرض ووجد في الشاب أو في الرجل أو في الفتاة أو في المرأة عيب من العيوب التي يرد بها النكاح فتبين، لكن لا تحجم عن الزواج ولا يحجم عن الزواج. فنحن فقط نبين أن هذا عيب ينبغي بيانه، لكن سيأتيها رزقها وسيأتيه رزقه، فما لا يرضى به شخص قد يرضى به آخر، وما لا ترضى به امرأة قد ترضى بها أخرى. فالشاهد، ليس معنى وجود شيء من هذه العيوب أن نحجم عن الزواج، فإن ذلك له أثار سلبية على النفس وعلى المجتمع، لكن المقصود من ذلك أن نبين وأن نوضح إلى أن نرزق من يرضى بذلك، والأمور تيسر وكل له رزقه بفضل الله سبحانه وتعالى. وأحيانا بيكون هناك مسألة قياس مصالح ومفاسد بالنسبة للزوج أو للزوجة، يعني صحيح في عيب بس في أشياء أخرى ترجح هذا الزوج مع وجود هذا العيب. صحيح عندها عيب، لكن في أشياء أخرى عندها ترجح اختيارها مع وجود هذا العيب. فالشاهد، قد يتوفر هذا عند شخص وقد لا يتوفر عند آخر، قد يتوفر عند امرأة وقد لا يتوفر عند أخرى، فليس معنى وجود هذا العيب خصوصا للنساء، لأن المرأة عاطفية، وبعض الفتيات يعني إذا وجدنا بهن بعض العيوب الخفيفة التي تمرر أصلا فإذا بها تفقد الثقة بنفسها وتتزوج من أي خاطب وبغير كفء، بل وبمن لا تهوى، وتعيش حياة تعيسة والعياذ بالله. لا ينبغي أن تفقد الثقة بنفسك أبدا أيتها الأخت الفاضلة، ولا أنت أيها الأخ الفاضل. كل له رزقه بفضل الله سبحانه وتعالى، فلا تتنازل ولا تتنازلي بالرضا بما لا تهوى ولا بما لا تحبين، لأن ذلك يؤدي إلى تعاسة دائمة، لأن هذا زواج وعيشة وعشرة. فينبغي أن نحسن الاختيار وأن نصبر إلى أن نوفق لما ينفعنا ولما يجعلنا نعيش عيشا سعيدا في هذه الحياة الدنيا. فالاستمتاع بالحياة الدنيا بالحلال منه أيها الكرام هو مطلب شرعي لنعان به على طاعة الله، لتسكن النفس بأداء احتياجاتها الدنيوية فتطمئن بذلك، ثم ينتبه الإنسان أو يعني يفرغ الإنسان نفسه أو يفيق إلى ما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. فالشاهد الزوجة الصالحة عون، خير عون للرجل على عبادة الله سبحانه وتعالى، الزوج الصالح خير عون للمرأة على عبادة الله سبحانه وتعالى. فعلينا الصبر إلى أن نجد من نهوى من حيث الاختيار الدنيوي وكذلك من حيث الناحية الشرعية، فترضى فتبحث عن فتاة تعينك على طاعة الله، وتبحث عن شاب يعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى. الدنيا متاع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير متاعها الزوجة الصالحة. فخير متاع لك الزوجة الصالحة التي تعينك على أمر دينك ودنياك، وخير متاع لك الزوج الصالح الذي يعينك على أمر دينك ودنياك. فلا ينبغي أن نفرط في ذلك، لا نجلب التعاسة إلى أنفسنا دون أن نشعر أيها الكرام، لأن المآسي التي نراها والمشاكل التي نراها وحالات الطلاق الكثيرة التي أصبحت موجودة في المجتمع بسبب التهاون من البداية في مثل ذلك، والرضا بأنصاف الحلول التي قد لا تتحملها الفتاة أو لا يتحملها الرجل. لا تتحمل شيء أنت لا تريده أو تعرف من نفسك أنك لا تصبر عليه، ولا ترضي بشيء أنت لا تريديه وتعلمي من نفسك أنك لا تصبري عليه، لأن أحيانا الإنسان يأتي على نفسه ويقنع نفسه بالرضا بأنصاف الحلول، ثم يأتي بعد ذلك لا يتحمل أو لا تتحمل، فلا يجد سبيل إلا الفراق والأضرار التي تقع على ذلك، سواء على الزوج أو الزوجة أو على الأولاد إن وجدوا بعد ذلك بسبب يعني عدم استطاعة المعيشة. فمن البداية نراعي ذلك أيها الكرام المؤمنون، ونحاول أن نفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وكذلك لا نغش ونمرر الأشياء التي نعلم أن غيرنا لا يحبها ولا يرضاها، فإن ذلك سبيل تعاسة، وهذا الكتمان والكذب والغش يمحق البركة، يمحق البركة والعياذ بالله. نحن نبحث عما يرضي الله سبحانه وتعالى، لا حرج على الإنسان أن يجلب الخير لنفسه وأن يسعى لجلب الرزق الحلال، سواء كان ذلك من الأموال أو من الزوجة الصالحة وكذلك من الزوج الصالح للفتاة. لا حرج أن نسعى لذلك، لكن بما يرضي الله سبحانه وتعالى، بما لا يكون فيه غش وبما لا يكون فيه خداع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى، وأن يعيننا على ما يرضيه، وأن ييسر لنا ما يرضيه سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا الإخلاص والقبول والصدق في الأمور كلها. أحبتي في الله، ختمت اللقاء الماضي بمشكلة كبيرة ولم يسع الوقت للحديث عنها من المشاكل الحياتية التي نجدها في الواقع. وهذه المشكلة إذا وجدت، هل يلزم على الفتاة أن تخبر الخاطب أم لا يلزمها أن تخبر الخاطب؟ المسألة هي إذا اقترفت الفتاة الزنا وهي مقبلة على الزواج وتخشى الفضيحة، بل إن من المشاكل التي وردت في ذلك أن فتاة أغراها احد المعارفها، ثم بعد ذلك ووعدها بالزواج، ثم وقع في الفاحشة وفوجئت أنه قد صورها، وإذا به يهددها، وجاءها زوج بعد ذلك يريد الزواج، وأصبحت في حيرة هل تتزوج أو لا تتزوج، وماذا تفعل مع هذا الفاجر الذي صورها وأراد بها يعني أن تستمر في الفجور والعياذ بالله، ولا يريد أن يستر عليها. لا شك أن الوقوع في الزنا فجر من الرجل ومن البنت، وهذا خطر شديد، ينبغي علينا أن نعرف أسبابه وأن نتلافاها لما له من الأضرار على المجتمع وعلى الأشخاص وعلى الأسر وعلى الذرية وعلى الأنساب، أضراره لا تحصى. لذلك من أشد العقوبات في الإسلام عقوبة الزنا لما لها من أو لما له من أضرار شديدة على المجتمع. الإشكالية في ذلك أحبتي في الله هو العلاقات المحرمة التي تساهل فيها كثير من الناس. قبل أن نجيب عن هذه المسألة وكيف تفعل الفتاة، ينبغي أن نحدد وأن نوضح خطورة هذه المسألة أيها الكرام. العلاقات المحرمة التي انتشرت هنا وهناك بدعوى الصداقة، بدعوى الزمالة، بدعوى الاستشارة، بدعوى أنني أثق فيه، بدعوى أنه يثق فيها، بدعوى أنها مثل أختي، أنها مثل أمي، أنه مثل أخي، أنه مثل أبي، إلى غير ذلك. هذا مثل هذه هو أجنبي عنك، مثل هذه هو رجل وأنت امرأة، حتى وإن كان هناك تفاوت في السن هو رجل وأنت امرأة. وتقولي مثل أخي، الأخ محرم، هذا ليس محرما لك لكي يطلع عليك ولكي يعتاد عليك ولكي يتعرف على كل أمورك ولكي تختلطي به اختلاطا يزيل الكلفة. هذه الإشكالية الموجودة. لا يجوز للمرأة ولا للرجل أن يختلط بامرأة ما كائنة من كانت، لا وهذه المرأة ليست من محارمه، لا يجوز له أن يرفع معها الكلفة في الحديث وأن يصل الحديث معها إلى مسألة رفع الكلفة بدعوى الزمالة وزميلتي في العمل ويا فلانة الأول يا أستاذ فلان ويا أستاذة فلان، انتهت يا أستاذ ويا أستاذة، بدأ يا فلان ويا فلان، بعد كده بدأ التعرف على الخصوصيات وإعطاء بعض النبذ وبعض الكلمات وبعض المصطلحات وبعض الأشياء، رفع الكلفة، بعد ذلك تشكو همها، يشكو همه الوقوع في الحرام. الخطوة التالية الحرام هو كذلك، هذه خطوات الشيطان. لن يأتيك الشيطان ويقول لك تعالي لتقع في الزنا، ولن يأتيك الشيطان ويقول لك تعالى لتقع في الزنا، إنما يسول ويمني ويسوف ويزين من أجل أن نتساهل في العلاقات المحرمة التي تؤدي إلى هذه المآسي التي نجدها في المجتمع. أحبتي في الله، فعلينا أن نحذر من كل ذلك، أن يذهب رجل إلى امرأة ويقول لها لزميلته وأنا أعتبرك مثل أمي أو مثل أختي ولا أجد أحد أشكو إليه، ما إذ أشتكي إلى زميلك، اشتكي إلى رجل صالح. ومن العجب العجاب أن تجد من يتواصل مع امرأة أو تتواصل مع رجل بدعوى أن يذكرني بالله سبحانه وتعالى وأن يعينني على طاعة الله سبحانه وتعالى. تواصلي مع أختي لك تعينك على طاعة الله، تواصل مع أخي لك في الله صالح يعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى. إنما تأتي تتبع خطوات الشيطان بدعوى انصحيني وانصحني إلى غير ذلك، وليس من أهل العلم ولا من أهل الفتوى. حتى الحديث مع أهل العلم ومع أهل الفتوى يكون بضوابط، وضابط أنني أسأل العالم في خصوص المشكلة التي تمر بي وفيما ينفعني في شأن ديني في حدود السؤال، وليس بالطريقة التي تجعلني أتحدث بكل تفاصيل حياتي وتكون متكررة لدرجة ترفع الكلفة بين الناس. هذا لا يجوز. إذن التعامل مع الرجال والنساء له حدود لا نمنعه مطلقا، لأن الواقع يحتم وجود التعامل، وهذا حدث زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن له ضوابط لا نجوز أن نتعداها أيها الكرام المؤمنون، لا نجوز أن نتعداها بدعوى أن العرف يبيح ذلك، بدعوى أن الأعراف أصبحت لا ترى في هذا بأسا وهذا فيه بأس. في شرع الله سبحانه وتعالى. النبي سئل عن الحم وقريب الزوج حين يدخل على المرأة ولا لا يدخل على المرأة، لأنه له داعي أنه يحتاج يدخل إلى البيت، فقال الحم والموت، الحم والموت، لأن تواصله أسهل من تواصل غيري، لأن في صلة في ذلك. فإذا كان في عرف الناس أن الأحماء وأقرباء الزوج يختلطون بالمرأة وتجلس معهم بدون حجاب ويتبادلون أطراف الحديث والكلام إلى غير ذلك من الأمور المحرمة، فهذا لا يجوز، هذا لا يحله الشرع أيها الكرام المؤمنون. جلس فيها امرأة ليست محرما على التأبيد، على سبيل التأبيد لك، جلس فيها امرأة ليست محرمة عليك على سبيل التأبيد، جلس فيها رجل ليس محرما عليك على سبيل التأبيد، لا يصح أن يكون الجلوس بدون حجاب، وأن يكون هناك تمايع بالقول وتساهل في الحديث ووجود مبادلة أطراف الحديث إلى أن يصل إلى ما يعرف بالتهريج والهزار وما إلى غير ذلك، والميوعة في القول والخضوع بالقول. الله سبحانه وتعالى قال لك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، الله سبحانه وتعالى قال لك وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، الله سبحانه وتعالى قال لك فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، الله سبحانه وتعالى أمرك بالحجاب، الله سبحانه وتعالى أمرك بعدم الاختلاط المحرم الذي يجعلك يعني تتساهل في هذه الأمور، إلى درجة أن في العبادة الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينتظر قليلا بعد انتهاء صلاة الجماعة من أجل أن تنصرف النساء، من أجل حتى الاختلاط في الطريق، بهذا الأصل في ألا يوجد، أن ألا نتساهل في الاختلاط وألا نوجده طالما أننا نستطيع منعه. طب إذا وجد، هناك ضوابط، هناك حدود للتعامل. في أولا يكون هناك حجاب، أولا لا يكون هناك خضوع بالقول، لا توجد رفع للكلفة لا بين الرجل ولا بين المرأة، كذلك يكون غض للبصر موجود، أصل غض البصر موجود عند الرجل وموجود عند المرأة، لكن أتساهل في شيء يجلب لي الفتنة، هذا ما نراه في الواقع من المآسي التي تقع في المجتمع، والأكثر تضررا هن الفتيات، الأكثر تضررا في ذلك هن الفتيات أيها الكرام. فلذلك هذا دين الله سبحانه وتعالى، لا ينبغي أن تمرر هذه الأمور علينا من تغريب الفكر والتساهل في مسألة الاختلاط الذي يؤدي إلى الانحراف، ثم بعد ذلك نأتي ونقول أين الخلل. إذا وصلت إلى طريق هذا، ما الذي أوصلك إلى هذه الطريق؟ إذا وصلت إلى طريق هذا، ما الذي أوصلك إلى هذا الطريق؟ إنه التفريط في شرع الله سبحانه وتعالى. حتى نحن والله نحن لا نتهم النوايا أيها الكرام أبدا، لا نتهم نوايا الناس، لكن المسألة مسألة إقامة شرع، مسألة تلك حدود الله فلا تعتدوها، مسألة أمتثل ما أمر الله، مسألة أن أجعل دين الله واقعا عمليا، مسألة أن أنفذ أمر الله سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فشرع الشرع وحد الحدود عموما وخصوصا بين الرجال والنساء للفطرة، لفطرة الرجل وفطرة المرأة، الميل الأصلي للرجل والنساء. لذلك بعض الكاتبات الغربيات قالت في مقالة كبيرة لها في ذلك، لا توجد ما يسمى صداقة بريئة بين الرجل والمرأة، لا يوجد ما يسمى صداقة بريئة بين الرجل والمرأة، لأن في نوازع فطرية تدعو إلى ذلك، لكن هناك احتياج للتعامل مع المرأة، وهناك احتياج للتعامل مع الرجل، هناك احتياج لسير الحياة ولتعامل أفراد المجتمع مع بعضهم البعض، نحن لا نمنعه، ولكن دون أن نفرط في أمرنا الله به. فالله لم يمنع التعامل في كتابه ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بين الرجال والنساء مطلقا، لكن وضع له ضوابطا. فنحن نأخذ من الشرع جزئية جواز التعامل، ثم بعد ذلك نفرط في الضوابط، نأخذ الشرع بالكلية، أعطاك يعني منهجا سديدا قويما لينصلح الحال، من أجل ألا تتعطل المصالح والمجتمع يسير سيرا صحيحا، وكذلك يتعاون أفراد المجتمع رجالا ونساء على النهوض بأمتهم وبمجتمعهم وباحتياجاتهم، لكن دون أن نفرط في الضوابط، دون أن تنتشر الفواحش. هذا يتأتى بوجود الضوابط التي وضعها الشرع أيها الكرام، ومن هذه الضوابط عدم الخلطة التي تؤدي إلى رفع الكلفة. لازم يكون في حدود في التعامل مع وجود غض البصر ووجود الحجاب ووجود الاحترام المتبادل، فيكون هناك عدم فيكون هناك ضابطا في التعامل، وهو عدم رفع الكلفة. لا يصل الحال برجل مع امرأة إلى مسألة رفع الكلفة، فإن ذلك يؤدي إلى ألوان من المحرمات. الانخداع بالفكر التغريبي ومسألة الحب أولا، وإن نتعارف وإن نتوان ويختبر بعضنا بعضا، ولكي نرى الطباع متوائمة أو غير متوائمة في غير إطار شرعي من الزواج، وفي خلوة وفي اختلاط وفي تبرج وفي خضوع بالقول، لا يأتي بعد ذلك إلا الفواحش. لا يأتي بعد ذلك إلا الفواحش. فما نراه في المجتمع، أي حبتي في الله، مأساة. مأساة قد لا يشعر بها الكثير من الناس، وتشعر بألمها الفتاة ويشعر بألمها الشاب. فعلينا أن نحد أيها الكرام من هذه الأخطاء التي انتشرت في المجتمع. إياك أن تنخدعي أيتها الطيبة بما يقال لك من محبة وحب وتعارف ومعرفة طباع، ثم لا يكون إلا الوبال بسبب هذا الاختلاط الماجن، فيغلبنا الشيطان في لحظة من اللحظات، ثم يأتي الندم والتعاسة تستمر. أنا من ضمن الأسئلة التي أتتني فتاة يعني فضلت بدون زواج، لأنها استجابت لرغبة وهي صغيرة ووعد بالزواج وهي صغيرة، فاستجابت لرغبة محرمة فوقعت في الزنا مرة، ثم بعد ذلك تابت ولم تعرف كيف تتزوج، واستمر بها الحال والعمر بعد ذلك، وهي تعاني من هذه الويلات، من ويلة الوحدة ومن ويلة إلى أن كبرت في السن في مثل هذا. وكل ما يأتيها زوج لأنها حدث لها رهبة فلا تريد الزواج. فلماذا نوقع أنفسنا في مثل هذا العنت؟ وهل الفتاة إذا وقعت في مثل هذا تمتنع عن الزواج؟ أبدا لا تمتنع أيضا عن الزواج، والأصل أنها تستر على نفسها كما سأبين بإذن الله سبحانه وتعالى، وتحيا وتتوب إلى الله طالما تابت وأحسنت وعادت إلى الله سبحانه وتعالى، وهو كذلك طالما تاب وأحسن وعاد إلى الله سبحانه وتعالى يستر على نفسه. فالأصل عموما في شأن العصاة أو شأن الإنسان إذا وقع في المعصية، وكلنا ذو خطأ ولا يوجد أحد منا معصوم أيها الكرام المؤمنون، أن من وقع في المعصية أولا يستر على نفسه، يستر على نفسه أيها الكرام، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، يعود إلى الله بقلب أواه تواب رجاع، يندم ندما حقيقيا على اللحظة وعلى الأسباب التي أدت به إلى الوقوع في معصية الله سبحانه وتعالى، وإلى التفريط في حق الله جل وعلا على قدر وجود هذا الندم في القلب وهذه الحرقة على الوقت الذي عصيت الله فيه، على قدر ما يأتي التوفيق والعون من الله سبحانه وتعالى والقبول من الله بفضل الله سبحانه وتعالى. لا تيأس وعد إلى الله سبحانه وتعالى بقلب أواه تواب رجاع. لا تيأسي، عودي إلى ربك سبحانه وتعالى بتوبة نصوحة بين يدي الله، تجد الله غفورا رحيما بفضل الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أيضا أن نستجيب لوسوسة الشيطان في اليأس من رحمة الله، ولا ينبغي أن نستجيب أيضا في حرمان أنفسنا بعد أن تبنى إلى الله سبحانه وتعالى من الاستمرارية بشيء بصورة طبيعية في هذه الحياة. الأثار السلبية والنفسية التي تكون بسبب المعاصي نتخطاها بحسن علاقتنا بالله، بقربنا من الله، بالتوبة النصوحة، بالعزم على عدم العودة إليها، بتأدية الحقوق إلى أهلها. أهلها نتخطى كل ذلك ونستقبل ما نحن فيه من العمر في طاعة الله سبحانه وتعالى، نحسن فيما بقي، يغفر لنا ما قد مضى بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي شأن الزواج حتى وإن وصل الأمر إلى هذه المشكلة الخطيرة وهذا الفاحشة، فبالتوبة والرجعة إلى الله عز وجل نتوب ونحرص على الستر، وأن تستر الفتاة على نفسها ويستر الرجل على نفسه، ويتوب توبة نصوحة ويعود إلى الله سبحانه وتعالى. لكن ينبغي أن ننبه إلى أن هذه الأشياء تأتي بسبب الانخداع بالفكر التغريبي وبمسألة التهاون في الصداقات والعلاقات بين الرجال والنساء بدون ضوابط. احنا بنتكلم على مسألة علاقات بكلام بدون ضوابط. لا يزال دعاة الاختلاط والسوء ينافحون ويدافعون ويزعمون أنه لا محظور في هذه العلاقات، ونحن نرى ويلاتها في مجتمعنا أيها الكرام. ويقولون لا ضرورة للتضييق على البنين والبنات، ولا يكتوي بنار الإثم وعار الفضيحة وقلقها وهمها إلا الفتاة المخدوعة والشاب المسكين الذي وقع في معصية الله وابتعد عن طاعة الله، والبنت أكثر ضررا في ذلك إذا اتبعت خطوات الشيطان وصارت خلف الأمان والوعود الكاذبة وأعرضت عن أمر ربها بالقرار في البيت وغض البصر وترك الخضوع بالقول ولزوم الحجاب، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ويا حسرة على العباد أن ينتشر فيهم مثل هذا الفساد، والله أرشدهم إلى منعه باتخاذ هذه الضوابط بفضل الله سبحانه وتعالى. علينا أن نعلم قبح الزنا وأن ننشر خطورته بين أفراد الأمة عامة وبين الشباب والفتيات خصوصا أيها الكرام المؤمنون، ونعلم أنه دمار وأنه هلاك وأن عاقبته شنيعة في الدنيا والآخرة. ولهذا كان حد فاعله الجلد إذا كان غير محصن، والرجم إذا كان محصنا مع العذاب المرتقب إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وقال الله سبحانه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وفي الحديث الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم لأصناف يعذبون في قبورهم بسبب بعض المعاصي، انطلق الملكان به فأتيا على مثل التنور حفرة فيها نار، قال فأحسب أنه كان يقول فيها لغط وأصوات مرتفعة من شدة العذاب، قالوا فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء، قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراه إذا هم يأتيهم اللهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا من شدة العذاب، ارتفعت الأصوات تأوها من شدة العذاب، من هؤلاء؟ سأل النبي عن هؤلاء فقيل له بعد ذلك هم الزناة والزواني والعياذ بالله، هم الزناة والزواني والعياذ بالله. فالشاهد أيها الكرام علينا أن نعلم خطورة ذلك وأنه يحتاج إلى عمل صالح كبير. يبقى الأصل أن تستر الفتاة إذا وقعت في مثل هذا، في أصل المسألة التي أطلت النفس فيها لخطورتها ولكثرة الأسئلة التي ترد في شأنها ولكثرة الدمار الذي نراه يقع على الشباب وعلى الفتيات خصوصا بسبب هذا التساهل وبسبب الوقوع في مثل هذه الفواحش، فرغبة في وقت بسيط ثم إشباع رغبة في وقت بسيط ثم تعاسة بعد ذلك في بقية عمرها وهي ما زالت صغيرة في مقتبل العمر، فضلا عن معصية الله سبحانه وتعالى والبعد عن الله وارتكاب حد من حدود الله يوجب العذاب أيها الكرام. فلذلك علينا أن نعلم خطورة هذا الأمر وأنه يحتاج إلى توبة صادقة، إلى توبة صادقة وإلى حسن صلة بالله سبحانه وتعالى. ويكون أكثر ما يهم الفتاة في هذه اللحظة وأكثر ما يهم الشاب في 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 هذه اللحظة، أعني لحظة التوبة من الوقوع في الحرام ومن الزنا، أن يرضي الله. كيف يرضي الله؟ كيف يترضى ربه سبحانه وتعالى فيترضاه بالندم على الوقوع في المعصية، بغلق الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في مثل هذا مرة أخرى، غلق الطرق، ما نجعلش الباب مواربا. بعض الناس لما بيتوب من معصية سايب الباب متوارب، لعل إذا أراد أن يعود يجد الباب مرة أخرى. أغلق الباب بالكلية، الباب اللي كان سبب في انك تقع في المعصية، وان كان سبب في انك تقع في الفاحشة، الذي كان سببا في ان تقع في المعصية وان تقع في الفاحشة، فنغلق ذلك الباب بالكلية. يبقى ندم، توبة، عودة الى الله سبحانه وتعالى، غلق الباب، الابواب التي تؤدي الى الوقوع في المعصية، والستر على النفس. عليك ان تستر نفسك، وعليك أن تستري نفسك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. الرجل يفعل الشيء ويصبح وقد ستره الله سبحانه وتعالى، ويقول قد فعلت كذا وكذا. فإذا يستر نفسه في ذلك، تب إلى الله وعد إلى الله سبحانه وتعالى. أهل الإيمان ليسوا لم تكتب عليهم العصمة، فلا يوجد أحد منا معصوم، لكن إذا وقع في الخطأ يتوب من قريب ويعود إلى الله ويندم ويعزم على عدم العودة في ذلك الأمر أو إلى ذلك الأمر، فيتوب ويعود إلى ربه سبحانه وتعالى. هذا ما علينا في هذه الجزئية، أن نتوب، أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى، أن نندم ندما حقيقيا، أن نغلق أسباب الفتنة. لا أفتن ولا أفتن، لا تفتني ولا تفتني، فنغلق أسباب الفتنة ونصلح ما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. يصلح الله لنا الأمور بفضل الله سبحانه وتعالى، وكذا ونستر على أنفسنا، لأن الشرع أمر بالستر، لأن الجهر بالمعصية قبح، ومن ستر مسلما ستره الله. ومن ضمن ستر المسلم أن يستر الإنسان نفسه لكي لا تنتشر الفواحش ولا يعلن بها بين الناس. هذا مطلب، لأن بعض الناس يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ويحبون نشر أخبار الفتن والمعاصي بين الناس. هذا يؤز على المعصية ويجعل الناس يظنوا أن العالم كله عاصي وأن المعصية موجودة ليل نهار. أبدا، هناك أهل تقى وأهل فضل وأهل طاعة، وأن المعصية خطر على الإنسان، عليه أن يبتعد، وأن الستر مطلوب، لأنه ليس معصوما طالما أنه تاب وحسنت سريرته وعاد إلى الله بصدق. هذا أهل لأن يستر عليه بفضل الله سبحانه وتعالى. وأبشر كل إنسان تاب إلى الله عز وجل وكان قد وقع في معاصي ستره الله سبحانه وتعالى، أن الستر في الدنيا يؤذن بالستر في الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم، أن تستر على نفسك في الدنيا وأن تستري على نفسك في الدنيا يؤذن بالستر في الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. الإنسان الذي لم يستر على نفسه وجهر بمعصية الله، أو أخبر بمعصيته بعد ذلك وجعل يجهر بها، لا يصل الإنسان إلى مرحلة الجهر ابتداء إلا بالاستمرارية لفترات طويلة في المعصية سرا، فعندئذ يزول قبح المعصية من قلبه، فلا يراها سيئة فيجهر بها. لذلك قال بعض السلف: لا يجهر أحد إذا رأيت أحدا يجهر بمعصية الله فاعلم أن له عندها أخوات. يعني ده عصى كتير قوي في السر وستره الله سبحانه وتعالى، لكنه اغتر بستر الله سبحانه وتعالى، وبدلا من أن يتوب ويستحي من الله الذي ستره، استمرأ المعصية وصار فيها واستمر عليها مرارا وتكرارا، فأدى به ذلك إلى عقوبة أخرى، إن قلبه مسخ. نور الفطرة بقى اللي بيخليه يعرف الحلال من الحرام، اللي يخليه يبغض المعصية ويرى شر، مسخ القلب، فزال قبح المعصية من قلبه، فرآها شيئا عاديا فجعل يجهر بها. لنعلم خطورة الاستمرارية وخطورة أن الإنسان يغتر بالستر، لكن عليك أن تتوب. سترك الله، توب وارجع إلى الله، لا تستمر، لأنك إن استمررت على ذلك وأنت إن استمررت على ذلك فقد يزول قبح المعصية من قلبك عقوبة من الله، فنصل إلى مرحلة الجهر، فيكون الجهر بالعصيان ثم الخزي في الآخرة بذلك. فيقول الأشهاد بعد أن تعرض عليهم أحوال العصاة: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين والكاذبين. فهكذا، لكن الذي وقع في المعصية ضعفا وغلبته أو استمر فيها فترة يسارع بالتوبة، بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى، بالندم على ذلك الأمر، بالستر على نفسه والاستمرارية، وأن يحمد الله أن الله ستره وأن الأمر انتهى إلى هذا الحد. اللهم لك الحمد أن سترتني، كلنا ذو خطأ، الحمد لله. تقول: اللهم إني أصبحت منك في ستر وعافية، فأدم علي سترك وعافيتك في الدنيا والآخرة. تقول: اللهم إني أمسيت منك في ستر وعافية، فأدم علي سترك وعافيتك في الدنيا والآخرة. ولنفرح بستر الله سبحانه وتعالى بالإقلاع عن المعصية وبالتوبة، ونقول الحمد لله أن الأمر انتهى إلى ذلك الحد. إذن مهم جدا مسألة الستر والحرص على أن يستر الإنسان نفسه وأن تستر الفتاة نفسها، وهذا أصل عند أهل العلم في الذين وقعوا في المعاصي، عليهم أن يستروا أنفسهم ويتوبوا فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. وذلك كان في قصة ماعز مع أبي بكر وعمر الذي وقع به في الزنا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لأن كنت سترته بردائك، يعني استره وخذ بيده إلى التوبة وإلى العودة إلى الله سبحانه وتعالى أولى. فالأولى أن نستر الناس وأن نحرص على مع نصحهم، مع أمرهم بالمعروف، مع نهيهم عن المنكر، مع عدم السماح بالاستمرارية في المنكر، كذلك أن نستر على أنفسنا. فالستر باب عظيم للأجر عند الله سبحانه وتعالى، من ستر مسلما ستره الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. كذلك أيضا الإنسان إذا وقع في المعصية من عليه أن يستر على نفسه، بل يجب عليه أن يستر على نفسه، ويجب عليها أن تستر على نفسها وتغلق أبواب المعصية وتتوب وتعود إلى الله سبحانه وتعالى. من فعلت ذلك وتابت وعادت إلى الله، يبقى الأصل أصلح ما بيني وبين الله، يصلح الله لي أموري، ألجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يكف عني بأس الظالمين، وأن يكف عني شر الأشرار، وأن يكف عني أصدقاء السوء الذين يعينني على المعصية. حتى في مثل حالة الفتاة التي جعلتنا نتحدث كل هذا الحديث أيها الكرام المؤمنون، تتوب وتلجأ إلى الله أن يسترها وأن يبعد عنها الفاجر الذي صورها ويريد منها الاستمرارية في المعصية، والله قادر سبحانه وتعالى. أحسني ما بينك وبين الله، وخذي الأسباب للستر، واستعين بمن يسترك ويعينك على ذلك، لكن إياك أن تستجيب لدعوات الشيطان أو للاستمرارية في الباطل بدعوى أنك تخشين من الفضيحة، تخشين منها ثم تستمري فيها، فحتما الأمر يعلن بعد ذلك. فعليك أن تصلحي ما بينك وبين الله، وأن تلجأ إلى الله بصدق وتتوب إلى الله عز وجل. الله يعينك ويوفقك بإذن الله سبحانه وتعالى. لا نعالج المعصية بمعصية أخرى بدعوى الخوف من انتشار الأمر، إننا أقع أستمر في السير في المعصية، إنما ننقطع، نبتعد، نلجأ إلى الله، نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. اشتري على نفسك، وكذلك ليعلم أن المرأة يعني بكارتها قد تفض بأشياء كثيرة وليس بالجماع فحسب، فقد يفض ذلك بالوثبة الشديدة، وقد يفض ذلك بالدفعة الدم الشديدة، فتتزوج على أنها ثيب على اعتبار أنها فقدته إما في وثبة أو إما في دفعة شديدة بالتورية، وتستر على نفسها، تقول كلام في تورية وتستر على نفسها، وتأخذ مهر الثيب ولا تأخذ مهر البكر. فإن لم تجد بدا لذلك فلتستر على نفسها أيضا، هذا هو الأصل في هذا المقام. مع شريطة أن تكون تابت وعادت إلى الله وأرادت أن تستقيم في حياتها مع زوجها الذي تقدم إليها. فمثل ذلك يستر ولا يفضح ولا تخبر به، تستر على نفسها بإذن الله سبحانه وتعالى، وتبدأ حياة جديدة مع زوج صالح يعينها على طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا أهم ما يقال في هذه المسألة، وينبغي أن نستحضر كل هذه الضوابط. ضابط إننا نستشعر خطورة الأمر، وأنه ليس ذنبا عاديا، وأنه يحتاج إلى توبة خاصة، وأن نعود إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والنصح والعمل الصالح، وبعد ذلك بهذه الضوابط نلجأ إلى الستر وإلى الحياة الجديدة، نجد خيرا عظيما بإذن الله. الله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب، سبحانه وتعالى بر رحيم تواب على عباده. فعلينا أن نلجأ إلى الله وأن نحسن الصلة بالله سبحانه وتعالى، نجد الخير العظيم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون إلى القول فيتبعون أحسنه، وأن يسترنا وإياكم بستره الجميل، وأن ييسر الهدى لنا، وأن يعيننا على ما يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية، يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى، يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار.